ربنا في صميمه سئمنا التلاقى. إنها العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأكارم، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. هذا محمد جواد النجف يقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري في عناوينه الرئيسة تتابعون. الرئيس الإيراني يؤكد أن موازنة البلاد للعام القادم تهدف إلى قطع التبعية المباشرة للنفط. اللواء سلامي خلال لقائه وزير الدفاع العراقي يؤكد على الثأر لدماء الفريق سليماني والانتقام من قتلته. وتواصل المعارك في محافظة أبيان جنوبي اليمن بين قوات الانتقال وقوات هادي، هذه العناوين وغيرها نفصلها في الحصاد بعد لحظات من إذاعة طهران. إذن بداية الحصاد من الشأن الإيراني، حيث أعلن الرئيس حسن روحاني مساء اليوم الأحد عن إجراءات إلزامية يتم تنفيذها الأسبوع القادم على مستوى البلاد للسيطرة على موجة انتشار فيروس كورونا. وشدد روحاني على ضرورة التعاون بين وزارة الصحة وقوات الشرطة والتعبئة والمواطنين لتنفيذ الإجراءات المشددة لمواجهة هذا الوباء. من جهته قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إنه سيتم منع التنقل بين المدن اعتبارا من يوم السبت المقبل لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي لدى لقائه اليوم وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون إننا بالتأكيد سوف نثأر لدماء الشهيد قاسم سليماني وننتقم من قتلته. وقال اللواء سلامي أن الحاج سليماني وأبو مهدي المهندس لعبا الدور الأكثر حسما في الإطاحة بداعش، مضيفا يجب أن يتم طرد الأمريكيين من العراق وفق قرارات مجلس النواب العراقية. استقبل قائد طيران الجيش الإيراني العميد يوسف قرباني في طهران اليوم نظيره العراقي اللواء الركن سمير زكي حسين، وتباحث معه حول تنمية وتطوير التعاون العسكري والدفاعي والتدريبي بين البلدين. وفي هذا اللقاء تباحث العميد يوسف قرباني واللواء الركن سمير زكي حسين بشأن تنمية وتطوير التعاون العسكري والدفاعي وتبادل الخبرات ومعدات الطائرات المروحية. وكان وفد عسكري عراقي رفيع المستوى قد وصل طهران أمس برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، والتقى يوم أمس وزير الدفاع الإيراني عميد أمير حاتمي، فيما التقى اليوم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني للبحث في سبل تطوير التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين. كما التقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية في المنطقة. كما ناقش الطرفان الاستفادة من الخبرات والقدرات التكنولوجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات الدفاعية.
على وقع المرش العسكري، استقبل رئيس هيئة الأركان الإيراني اللواء محمد باقري وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون. زيارة سعدون التي تعد الأولى له بعد توليه منصبه بحسب المراقبين تحمل أكثر من معنى في ظل متغيرات تعيشها المنطقة.
في هذه الزيارة تباحثنا حول القضايا المتعلقة بالصناعات الدفاعية وأمن الحدود المشتركة بين البلدين وإجراء مناورات مشتركة، وكذلك تدريب القوات العسكرية. وفي المحصلة هدفنا الأساس هو تعزيز الأمن والاستقرار في كلا البلدين.
توقيت زيارة سعدون التي جاءت بعد أسابيع قليلة من رفع جميع قيود السلاح المفروضة على إيران تضاعف من أهميتها، خاصة هو أن طهران لا تخفي استراتيجيتها في مرحلة ما بعد القيود والتي ترتكز على تصدير إنتاجها من السلاح.
اطلعنا على كل الأسلحة والأجهزة والمعدات وكانت جيدة وتلائم العمل في الجيش العراقي. فإحنا إذا شفت قالت الأسلحة احتاجوا أي سلاح أو أي معدة أو أي جهاز من هذه المواد احنا نشتري بدون تردد.
هذا ويرافق وزير الدفاع العراقي في زيارته إلى طهران مجموعة من أبرز القادة العسكريين العراقيين، وجاءت هذه الزيارة بدعوة رسمية من نظيره الإيراني العميد حاتمي الذي التقى به في أول يوم من الزيارة.
التقى السفير الإيراني لدى صنعاء حسن إيرلو رئيس مجلس الشورى اليمني محمد حسين العيدروس وعدد من أعضاء البرلمان، وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات بين البلدين. وأشاد العيدروس بدور إيران في دعم دول محور للمقاومة ومواجهة مشاريع الاستكبار العالمي، لافتا إلى أن العدوان على اليمن يشمل كل الشعوب الحرة بما فيها دول محور المقاومة والممانعة. من جانبه نقل السفير إيرلو تحيات رئيس البرلمان والشعب الإيراني إلى مجلس الشورى اليمني، وأكد رغبة إيران ببناء علاقات أوسع مع اليمن، منددا بصمت المجتمع الدولي إزاء الأوضاع الإنسانية المأساوية للشعب اليمني بسبب استمرار العدوان. إلى ذلك تتواصل الاشتباكات بين الجماعات المسلحة التابعة للسعودية والإمارات في محافظة أبيان جنوبي اليمن، وسط استمرار التعزيزات العسكرية من الطرفين واتساع فجوة الخلافات بينهما بشأن تنفيذ اتفاق رياض. وأشارت المعلومات الميدانية عن مقتل وإصابة عدد كبير من الطرفين نتيجة احتدام الاقتتال خلال الأيام الأخيرة في منطقتي الشيخ سالم والطرية شرق مدينة زنجبار. ارتفاع وتيرة المواجهات بين قوى السعودية والإمارات ومواصلة تعزيزاتهم العسكرية في أبيان ترافق مع أجواء من التوتر في محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تشهدان موجة من الاحتجاجات الشعبية الرافضة لممارسات الرياض وأبو ظبي. حول هذه الاشتباكات المسلحة نتابع التقرير التالي.
على أشدها تبدو المعارك في محافظة أبيان بالجنوب اليمني بين قوات المجلس الانتقالي الموالية للإمارات وقوات حكومة هادي وحزب الإصلاح المدعومة سعوديا. إذ تشير المعلومات الميدانية عن مقتل وإصابة عدد كبير من الطرفين نتيجة احتدام الاقتتال خلال الأيام الأخيرة في منطقتي الشيخ سالم والطرية شرق مدينة زنجبار.
محافظة أبيان ومحافظة لحج هي تعتبر إحدى البوابات المطلة على عدن، فمن هنا يريد كل مكون أن يسيطر على أكبر جزء ممكن من تلك المحافظات حتى يكون له السيطرة الأكبر على محافظة عدن.
ارتفاع وتيرة المواجهات بين قوى السعودية والإمارات ومواصلة تعزيزاتها العسكرية في أبيان ترافق مع أجواء من التوتر في محافظتي حضرموت والمهرة اللتان تشهدان موجة من الاحتجاجات الشعبية الرافضة لممارسات الرياض وأبو ظبي، ومن ذلك دفع السعودية عبر أطرافها بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى حضرموت لمحاولة توسع انتشارها في المحافظة بالتزامن مع نشرها لزوارق عسكرية على كامل سواحل محافظة المهرة.
هذه الصراعات الدائرة هي لا تمثل مصالح اليمنيين بقدر ما تمثل استراتيجية وتكتيك يتبعه تحالف العدوان لتدمير النسيج الاجتماعي في هذه المناطق وتمكينه من تهيئة الأرضية المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي جاء لأجلها لنهب ثروات هذه المنطقة.
ويمثل هذا التصاعد الأخير للصراع في المحافظات الجنوبية مؤشرا آخرا على فشل اتفاق الرياض الذي يدخل عامه الثاني، خاصة مع حالة جمود المشاورات بشأن تشكيل الحكومة وتزايد الخلافات بين الأطراف حول تنفيذ آليات الاتفاق السعودي بمرحلتيه. مرحلة جديدة من الإرهاصات إذن تشهدها محافظات جنوب اليمن نتيجة فشل التهدئة المفترضة وتصاعد حالة الصراع الذي وصل إلى حد تهديد المجلس الانتقالي بالانسحاب من المشاورات وعودتها إلى نقطة الصفر.
نوالي تقديم الأنباء ضمن حصاد المساء الإخباري من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع فيه بعد قليل. 34 قتيلا على الأقل في هجوم مسلح على حافلة غربية أثيوبيا. ترامب يتراجع عن تصريح أقر فيه لأول مرة بفوز جو بايدن في الانتخابات. و15 دولة آسيوية توقع اتفاق شراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. مرحبا بكم من جديد. صادقت حكومة الكيان الإسرائيلي لهم على اتفاق تطبيع العلاقات مع البحرين ليصبح بذلك ساري المفعول. واعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إقرار التطبيع مع البحرين والإمارات والسودان إنجازا كبيرا لكيانه. وكان نواب القائمة العربية المشتركة بالكنيسة عارضوا اتفاق التطبيع باعتباره لم يتطرق لأي حل للصراع الصهيوني الفلسطيني. يأتي التصويت النهائي للحكومة إذانا بدخول الاتفاق الذي تم توقيعه في واشنطن منتصف سبتمبر الماضي حيز التنفيذ. أكدت الهيئة النسوية في ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير أن النظام البحريني قد شدد قبضته البوليسية على أبناء الشعب منذ توقيعه اتفاق العار مع الصهاينة مكرسا سياسة القمع والإرهاب الرسمية. واعتبرت الهيئة إعادة الاعتقالات بحق المواطنين البحرينيين على خلفية سياسية ودينية استمرارا لسياسة قمع حرية الرأي والتعبير، حيث اعتقل في هذا السياق 4 نسوة بينهن كبيرات بالسن ويعانين من الأمراض. وقالت نسوية الائتلاف أن هذه الجريمة تشكل منعطفا خطيرا كونها بغطاء صهيوني، مشددة على وقوفها على جانب المعتقلات وعلى حقهن في الحرية. قتل أكثر من 30 شخصا في هجوم مسلح على حافلة غربية أثيوبيا وسط مخاوف متنامية من فراغ أمني في ضوء الحملة العسكرية بإقليم تيغراي شمال البلاد، فيما رجحت لجنة حقوق الإنسان الأثيوبية ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي وصفته بالمروع. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد إن بلاده قادرة على تحقيق أهداف عملياتها في تيغراي، فيما أعلن زعيم منطقة الإقليم أن قواته قصفت عاصمة أريتريا ومطار العاصمة أسمرة مساء أمس. هذا وقالت مفوضية اللاجئين الأممية أن عدد الفارين للسودان بسبب الصراع في تيغراي ارتفع إلى 20,000 مشردة. إلى ذلك أعلنت عدة مصادر دبلوماسية إقليمية عن إصابة 3 صواريخ أطلقت على العاصمة الأريتريا من الأراضي الأثيوبية، وذلك في تصعيد كبير للصراع الذي بدأ قبل أيام بين القوات الاتحادية الأثيوبية والقوات المحلية في منطقة تيغراي الشمالية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في مؤشر جديد على الانزلاق نحو حرب شاملة قد تتخطى حدود أثيوبيا، أعلنت عدة مصادر دبلوماسية إقليمية عن إصابة 3 صواريخ أطلقت على العاصمة الإريترية من الأراضي الإثيوبية، وذلك في تصعيد كبير للصراع الذي بدأ قبل أيام بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات المحلية في منطقة تيغراي الشمالية. وقال 3 دبلوماسيين إن ما لا يقل عن 2 صاروخ أصاب مطار أسمرة، كما أعلن زعيم تيغراي ديبريسيون جبري ميكل إن إريتريا أرسلت قواتها عبر الحدود لدعم القوات الحكومية الإثيوبية، فيما أكد وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد أن بلاده ليست طرفا في الصراع. وكانت عدة صواريخ قد استهدفت يوم الجمعة الماضي مطارين في ولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لمنطقة تيغراي التي أرسلت قوات لدعم رئيس الوزراء أبي أحمد، كما أعلن الحزب الحاكم في تيغراي أن الهجوم الصاروخي كان ردا على القصف الجوي بالطائرات الحكومية ضد أهداف بالإقليم. وشن أبي حملة عسكرية على زعماء تيغراي الأسبوع الماضي بعدما اتهمهم بمهاجمة قوات اتحادية متمركزة في المنطقة الشمالية المتاخمة لإريتريا والسودان، وأودى القتال بحياة المئات من الجانبين ودفع آلاف المدنيين إلى الفرار إلى السودان، وأثار مخاوف من أن يؤدي إلى زعزعة استقرار مناطق أخرى في إثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقي، فيما أعرب المجتمع الدولي عن خشيته من أن يجر النزاع في تيغراي البلاد إلى حرب أهلية.
نفى الناطق باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا جان عالم تمديد جلسات الحوار السياسي بين الفرق الليبيين في تونس، مضيفا أن الجلسات ستختتم اليوم. وكانت وسائل إعلام ليبية قد تحدثت عن تمديد جلسات الحوار لإجراء مزيد من التنسيق والتوافق بين أعضاء الملتقى، ومناقشة صيغة توافقية شاملة حول التوزيع الجغرافي للمناصب. وانطلقت الاثنين الماضي بضواحي العاصمة التونسية المحادثات الليبية برعاية أممية. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى محادثات حول قبرص على قاعدة دولتين منفصلتين، رافضا إعادة توحيد الجزيرة المتوسطية في إطار دولة فيدرالية. وأضاف أردوغان لدى زيارته شمال قبرص أن أولوية بلاده هي توفير حل مستدام لقضية قبرص بطريقة تضمن الحقوق المشروعة لما سماه بالشعب القبرصي التركي وأمنه. وأضاف أردوغان أنه من غير ممكن لأي معادلة أن تحقق السلام والاستقرار في شرق المتوسط دون مشاركة تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية فيها. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريح أقر فيه لأول مرة بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن طريقا طويلا لا يزال أمامهما لتحديد الفائز. وذكر ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر اليوم الأحد: لم يفز بايدن إلا في عيون وسائل الإعلام الكاذبة ولم يعترف بأي شيء، وقال: لا يزال أمامنا طريق طويل لقطعه وأن الانتخابات كانت مزورة. إلى ذلك صرح السيناتور اليساري بيرني ساندرز بأن الرئيس دونالد ترامب يقوض الديمقراطية الأمريكية أكثر من أي شخص في تاريخ البلاد. وأبدى ساندرز استعداده للعمل في حكومة بايدن كوزير للعمل، وقال إنه سيبذل قصارى جهده لحماية الأسر العاملة التي باتت مهددة. يذكر أن ساندرز كان قد تقدم إلى جانب بايدن بطلب ترشيحه للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، لكنه انسحب من السباق الانتخابي معلنا دعمه لبايدن. وقعت 15 دولة في آسيا والمحيط الهادي اتفاقا تجاريا واسع النطاق باسم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، ويشكل هذا الاتفاق أكبر تحالف تجاري في العالم يشمل ثلث الناتج الاقتصادي العالمي. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
بعد سنوات من المفاوضات التي شابتها موجات من الشد والجذب، تم التوقيع أخيرا على اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الذي عرض أول مرة في 2012 في ختام قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا الساعين لإنعاش اقتصاداتهم المتضررة جراء فيروس كورونا.
سعيد بانتهاء مفاوضات اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة رسميا اليوم بعد 8 سنوات من المحادثات المعقدة.
وما يزيد من أهمية الاتفاق الذي ينص على خفض الرسوم الجمركية وفتح تجارة الخدمات هو أنه لا يشمل الولايات المتحدة في التكتل، ويعد بديلا تقوده الصين لمبادرة واشنطن التجارية التي لم تعد مطبقة حاليا. وتغطي الاتفاقية 2,200,000,000 شخص و 29% من الناتج الاقتصادي العالمي، وستضم الدول العشرة الأعضاء في الآسيان وهي فيتنام وتايلاند والفلبين ولاوس وكمبوديا وميانمار وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وبروناي، إلى جانب أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية التي تعرف بأنها دول شركة للآسيان. وبمجرد دخولها حيز التنفيذ ستخفض الاتفاقية الرسوم الجمركية وتضع قواعد للتجارة المشتركة وتسهل شبكات الإمداد، وستغطي كل شيء من التجارة والخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية والاتصالات وحقوق النشر. من جانبه دعا رئيس إندونيسيا جوكو فيدودو إلى تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي وتبسيط قواعد التجارة الإلكترونية.
إن الاقتصاد الرقمي لآسيان لديه إمكانية لأن يصل حجمه إلى 200 مليار دولار عام 2025، منها 133 مليار دولار ستأتي من إندونيسيا.
وفي آخر تحديث اقتصادي توقع البنك الدولي أن يؤدي وباء كورونا لإبطاء النمو الاقتصادي في شرق آسيا والمحيط الهادي لأكثر من 50 عاما.
اعترف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بكارثة اقتصادية جراء خسائر كبيرة في ميزانية المملكة، معلنا أن الميزانية لا تكفي لتغطية حتى بند رواتب الموظفين، ناهيك عن صعوبة تمويل البنود الأخرى. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد حذر ولي العهد من أنه سيضطر لتخفيض رواتب موظفي القطاع العام أكثر من 30% إذا لم يتم رفع الإيرادات غير النفطية للمملكة، مما سيؤدي أيضا للعجز في تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب. هذا ولم يتطرق بن سلمان في تصريحاته إلى التكاليف الباهظة التي ينفقها لتمويل عدوانه ضد الشعب اليمني. محليا، كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن إنتاج أدوية عشبية خاصة بفيروس كورونا، وقالت إن هذا الدواء الذي يحمل اسم BHR-160 ليس علاجا حاسما للمرض، لكنه يعمل على التخفيف من أعراضه. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
BHR-160 آخر ما توصل إليه الخبراء الإيرانيون في رحلة بحثهم عن علاج لكورونا، ليستقروا على هذا البخاخ الفموي الذي يساعد على التخفيف من المضاعفات الرئوية لفيروس كوفيد-19 بما فيها ضيق التنفس والسعال وإصابة الدورة الدموية.
هذا الدواء العشبي يعالج المضاعفات الناتجة عن الفيروس بنسبة 85%، وبعد أن خضع لعدة تجارب سريرية حصل على ترخيص وزارة الصحة الإيرانية ودخل خط الإنتاج.
25,000 بخاخ يوميا هي الساعة الإنتاجية للدواء العشبي، وحتى الآن تم إنتاج قرابة 200,000 بخاخ من هذا الدواء.
البخاخ الفموي يتألف من 60 نكات عشبية، وهو مركب من عصارة نبتة الكلابتوس والنعناع والزعفران والزعتر وأعشاب أخرى، ويسمح باستخدام الدواء الجديد لجميع الفئات العمرية ولكن تحت إشراف طبيب مختص.
وتسجل إيران أرقاما قياسية في أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث بدأت السلطات إجراءات إقلاق جزئي في المدن الكبيرة لا سيما في العاصمة طهران.
كباقي الدول تخطو إيران خطواتها نحو الوصول إلى لقاح كورونا، وفي طريقها نحو تحقيق هذا الهدف تسدل الستار عن دواء إن لم يعافي المصابين بالوباء بالكامل فهو في أقل تقدير يحد من أعراض الإصابة.
إلى ذلك، قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أن المراكز العلاجية الخاصة بمكافحة ومعالجة وباء كورونا في البلاد سيرتفع عددها إلى 4 أضعاف بإعاز من رئيس الجمهورية. وأضاف نمكي في تصريح صحفي اليوم على هامش اجتماع مجلس الوزراء أن عدد المراكز الخاصة بمعالجة المصابين بفيروس كورونا سترتفع من 1,200 إلى 5,000 مركز في جميع أرجاء البلاد. وتابع وزير الصحة الإيراني أننا سنقدم في هذه المراكز الاختبارات والأدوية للمصابين مجانا مع فرض الحجر الصحي عليهم في المنازل وأماكن الإقامة وارتباطهم المستمر بمنظومات الرقابة. من جهة أخرى، أعلنت متحدثة وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات-لاري تسجيل أكثر من 12,500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 762,000 حالة. وقال سادات-لاري أنه تم خلال هذه الفترة رصد نحو 460 وفاة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 41,493 حالة. وأضافت لاري أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ أكثر من 558,000 شخص. وأخيرا، ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا عالميا إلى أكثر من 54 مليون حالة، فيما تجاوزت الوفيات الناجمة عنه 1,300,000. وقد سجلت الولايات المتحدة المتضرر الأول من الجائحة على المستوى العالمي ما يزيد عن 11 مليون شخص، تليها الهند التي أعلن فيها عن تخطي الإصابات حاجز 8,500,000 حالة. هذا وما زالت البرازيل تحتل المركز الثالث بأكثر من 5,800,000 مصاب، تعقبها كل من فرنسا التي سجلت نحو 2,000,000 إصابة، ثم روسيا وإسبانيا وبريطانيا على التوالي. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية الحصاد، والتذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن موازنة البلاد للعام القادم تهدف إلى قطع التبعية المباشرة للنفط. اللواء سلامي خلال لقائه وزير الدفاع العراقي يؤكد على الثأر لدماء الفريق سليماني والانتقام من قتلته. وتواصل المعارك في محافظة أبين جنوب اليمن بين قوات الانتقال وقوات هادية. شكرا لمتابعتكم الحصاد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد، والذي سنتحدث فيه عن أبي بكر بن شبلي الشاعر والفقيه والعارف الإيراني الشهير الذي عاش في القرنين 3 و4 الهجريين، وهو أحد مفاخر إيران في هذا المجال، ونتعرف على حياته ومؤلفاته وأفكاره. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، أبو بكر ابن شبلي الذي كان يدعو نفسه أحقر خلق الله، ولد عام 247 للهجرة في سامراء أو بغداد، وأصله خراساني من أهالي شبلية، إحدى قرى ما وراء النهر، وهي منطقة تقع بين سيحون وسمرقند، وذكر أصحاب التذكرة كالسلمي وياقوت الحموي أن سبب اشتهاره بالشبلي هو انتسابه إلى هذه المنطقة أي شبلية.
وكان أبو الشبلي حاجبا كبيرا للخليفة العباسي المعتصم، وأصبح الشبلي بدوره حاجبا للموفق العباسي أولا ثم واليا على دمواند. ويقال إنه قبل إقباله على التصوف، أي عندما كان واليا على دمواند، تسلم رسالة من بغداد، فاتجه الشبلي وأمير الري وجمع آخر استجابة لهذه الرسالة لزيارة خليفة بغداد. وكما هو متبع في ذلك الحين، فقد منح كل منهم خلعة، وفي أثناء عودته عطس الشبلي فمسح فمه وأنفه بكم الجبة الذي أعطاه إياه الخليفة، فأبلغ مرافقوه الخليفة بما فعله، فغضب الخليفة واسترد الخلعة منه وضربه ونحاه عن منصبه. على أثر هذه الحادثة وعى الشبلي وفكر في نفسه: إن استخدم أحد جبة الخليفة منديلا استحق العزل والعقاب، فما حال من استخدم خلعة سلطان العالم سبحانه وتعالى منديلا؟ فماذا سيفعل به؟ ذكروا أنه عاد بعدها مباشرة إلى الخليفة وقال له: يا أمير، أنت لا تعدو عبدا من عبيد الله، ولم ترضى بتدنيس خلعتك، لأن قدر خلعتك واضح للعيان، فاعلم أن رب العالمين قد منحني خلعة صحبته ومعرفته، ولن أرضى أبدا أن أدنسها بخدمة أحد من عبيده.
مستمعينا الأفاضل، يقال إن الشبلي قد غادر من فوره بعد هذه المقولة وذهب لملاقاة جنيد العارف الإيراني الشهير ليصبح أحد مريديه، وبقي طالبا له لست سنوات، ويقال لأربع عشرة سنة في البداية لم يقبله جنيد، ثم نصحه بالتكدي وبعد ذلك بطلب العفو والمغفرة من أهالي دمواند وخدمة مريديه. جاء في كتاب تذكرة الأولياء للعطار النيشابوري أن شبلي ذهب للقاء جنيد وقال له: جوهرة معرفة الحق وسر القربة إليه أنت تعرفها حق المعرفة، إما أن تهديها أو تبيعها. فقال جنيد: إن أردت بيعها فلست بقادر على دفع ثمنها، وإن أردت إهداءها لك فلن تعرف قدرها لأنك حصلت عليها بسهولة، والحل أن تكون مثلي، أن ترمي نفسك في هذا البحر وتصبر وتنتظر حتى تحصل على جوهره. فلمعرفة الحق تبارك وتعالى والحصول على سر القرب منه يجب أن تعمل.
فقبل الشبلي كلامه، فقال جنيد: اعمل بالتكدي سنة ولا تمارس عملا آخر. دار الشبلي مستمعين الأفاضل في بغداد سنة فلم يساعد ولم ينعم عليه أحد، فعاد إلى جنيد وروى له ما جرى عليه في تلك الفترة. فقال له جنيد: علمت الآن أن لا منزلة ولا قدر لك عند الناس، فاعرف قدرك ولا تتعلق بهم وأهملهم ولا تعتني بهم. ثم أمره، لأنه كان أميرا لمدة من الزمن وولي أمور الناس، أمره أن يقصد أهالي دمواند ويطلب منهم الصفح والمغفرة. فانطلق الشبلي ودار على بيوت الأهالي يطلب منهم الصفح والمغفرة، وبقي بيت واحد لم يكن صاحبه فيه، فدفع الشبلي 100,000 درهم بنية أن ذلك الشخص كان مظلوما. عاد إلى جنيد بعد 4 سنوات. يقال إن جنيدا لاحظ عليه سيماء طالبي الجاه فأرسله يتكدى سنة أخرى. كان الشبلي يقدم ما يحصل عليه من التكدي لجنيد كل يوم ليقسمه بين الفقراء وينام هو طاويا. وبعد مرور السنة سمح له جنيد بالدخول في مريديه، ولكن بشرط أن يكون خادما لأصحابه، فوافق الشبلي وخدم أصحاب الشيخ سنة. سأله جنيد ذات يوم عن حال نفسه فعرف نفسه بأنه أحقر الخلق، عندها اطمأن جنيد العارف الإيراني الشهير له ودعاه تاج الصوفيين.
ذكر روزبهان بقلي أساتذة آخرين للشبلي، وقال البعض إنه من طلبة منصور بن الحلاج العارف الإيراني الشهير. وكان الدكتور زرينكوب، وهو من المؤرخين الإيرانيين المعاصرين في الكتاب القيم بحث في التصوف الإيراني، كان يعتقد أن شبلي قد نشر في شطحياته، وهو كلام ظاهره مخالف للشريعة، بعض كلمات وتعاليم الحلاج. وقد أشار شبلي في مؤلفاته إلى أن عقيدته وعقيدة الحلاج واحدة، وأن جنونه هو الذي نجاه وعقل الحلاج أدى إلى شهادته. قام الشبلي بتربية العديد من الطلاب، ولكن بعض المحققين ومنهم عبد الرحمن الجامي الشاعر الإيراني الشهير ذكر في نفحات الأنس أن الطالب الحقيقي للشبلي فقط هو أبو الحسن علي بن إبراهيم الحصري. وحسب اعتقاد الجامي أن الشبلي كان يسمي أبا الحسن علي بن إبراهيم الحصري مجنونا مثله، وكان يعتقد أن بينه وبين الحصري الفتى علاقة أزلية، كما جاء في تذكرة الأولياء للعطار أن طريقة سلوك الشبلي مع طلابه كانت بهذا الشكل، إنه يستتيب طلابه ويوصيهم بالسفر إلى بيت الله دون متاع.
مستمعين الأفاضل، في سن 87 عاما توفي الشبلي ودفن في مقبرة الخيزران في بغداد. ذكر أن تاريخ وفاته هو 334 أو 335 للهجرة. لم تصل لأيدينا مؤلفات للشبلي بشكل مستقل، ولكن جاء في التذكرة كلمات وإشارات ومناجات وأشعار وحكايات عميقة. أحد المصادر المعتبرة لكلمات وحكايات الشبلي مؤلفات عطار النيسابوري الشاعر والعارف الإيراني الشهير في القرن السادس للهجرة، بالإضافة إلى أنه خصص جزءا من تذكرة الأولياء للشبلي وشرح حياته ومقامه في العرفان والتصوف، فإنه أورد في منطق الطير وإلى هنا ما بعض الحكايات عنه في أشعاره. كتب ابن عربي كذلك في كتاب التجليات الإلهية أنه قد رأى الشبلي في مقامين من مقامات التجلي، وكذلك في الفتوحات المكية نقل عن الشبلي حكايات وكلمات، كما جمع كامل مصطفى الشيبي أشعارا متفرقة للشبلي في مجموعة باسم ديوان أبي بكر الشبلي.
مستمعينا الأفاضل، وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقة أخرى من هذا البرنامج، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا للمتابعة وحتى الملتقى، أطيب المنى، إلى اللقاء.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعدات، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرع حق والديه ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
المصطلحات السياسية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم أعزائي المستمعين مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الراحل قدس سره الشريف وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها، خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية، ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي.
نعم أعزائنا الأفاضل، وفي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح من هذه المصطلحات.
والآن إلى مصطلح اليوم.
الإقدام المسؤول. أعزائي الأفاضل، استخدم الإمام الخامنئي هذا المصطلح لأول مرة في خطاب ألقاه في ربيع العام 2018 أمام حشد من الطلبة الجامعيين، عندما وصفهم بالضباط وقادة الحرب الناعمة ودعاهم إلى تغليب خطاب الثورة الإسلامية في الجامعة، وقال لهم: أقول لكل الخلايا الفكرية والجهادية والثقافية في جميع أنحاء البلاد، ليكن كل واحد منكم صاحب القرار وبيده زمام المبادرة، كما هو الحال بالنسبة لآمر إطلاق النار في ساحة المعركة.
نعم، وقد واجه التفويض الذي أعطاه قائد الثورة الإسلامية إلى شباب الجامعات أو من أطلق عليهم اسم جنود الحرب الناعمة ردود فعل واسعة ومختلفة مما حدا بالموقع الخاص للسيد الخامنئي دام ظله على الشبكة المعلوماتية لتقديم توضيح يقوم على أساس المتبنيات الفكرية والعقائدية لقائد الثورة وأهمها.
أولا، الفكر والعمل توأمان لدى ضباط الحرب الناعمة. عندما نتحدث عن حالة مصطلح آتش باختيار بالفارسية أو الإقدام المسؤول بالعربية، فيجب قبل كل شيء أن نعرف من هم الذين يشملهم هذا التفويض بالتحديد.
وعندما نتحدث حول مهام النظام الإسلامي حسب منظور وفكر الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه وسماحة آية الله السيد الخامنئي، نصل إلى تعبير أو تعريف مهم وأساسي يقود الذهن إلى معان مستوحاة أو مستلهمة من تسمية فتح الفتوح التي أطلقها المسلمون على آخر معركة حاسمة ومصيرية وضعت نهاية لحقبة الحكم الساساني.
واليوم تواجه الجمهورية الإسلامية والنظام الإسلامي حرباً ضروساً اسمها الحرب الناعمة، تستدعي أن ينزل الشباب الجامعي من ضباط الحرب الناعمة حسب تعبير الإمام الخامنئي إلى الساحة. لقد استخدمنا هنا لفظة ضباط الحرب الناعمة الشباب ولم نقل الجنود، فالجندي ينتظر صدور الإيعاز له إما بالتقدم أو بالتراجع، ولا يملك الإرادة أو زمام الإقدام والمبادرة، بل يعمل بكل ما يؤمر به من قبل القائد العسكري.
كما أننا أعزائي الكرام لم نقل قادة المعسكرات أو الألوية لأنهم معنيون بوضع الخطط الكبيرة، لكن الضباط الشباب موجودون في الساحة لتنفيذ الأوامر، وهم على بينة مما يجري على الساحة ويلمون بكل تفاصيلها، لا بل يتحسسونها بأجسامهم. وهذا هو الدور المناط بالشباب الجامعي النخبوي الموجود في الساحة ويتحرك بحرية ومسؤولية داخل الأطر المرسومة له.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج المصطلحات السياسية،
والذي تناولنا فيها مصطلح الإقدام المسؤول أو آتش دار اختيار، وهو من المصطلحات الجديدة في عصر الثورة الإسلامية المباركة.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
الصبر في القرآن. الصبر في القرآن برنامج يتناول حقيقة الصبر ومعانيه وعظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى، وهو يستمد مادته من القرآن العزيز.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الصبر حين البأس، والآن نتحدث عن الصبر في مجال العلاقات الإنسانية، أي مجال الآداب والعلاقات الاجتماعية بين الناس، ونبدأ بالعلاقات الزوجية. فهذه العلاقات لا تستقيم ولا تستقر إلا بأن يكون الزوجان واقعيين، يصبر كل منهما على صاحبه ويحتمل منه بعض ما لا يروقه، بل بعض ما يؤذيه. فالحياة تختلط فيها الأشواك بالأزهار، وتمتزج فيها الآلام بالملذات، وكل إنسان فيه ما يمدح وما يذم، وليس هناك من ترضى سجاياه كلها. أيها الإخوة، أمر القرآن الرجال بالصبر، وإن أحس أحدهم بالنفور والكراهية في نفسه قبل زوجه مقدما العقل على العاطفة والانقياد للأخلاق على اتباع الهوى. وفي هذا يقول القرآن في معاملة الأزواج للنساء: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا النوع من الصبر مطلوب في علاقة الآباء مع أبنائهم، والأبناء مع أبنائهم، والأقارب مع أقاربهم، والجيران مع جيرانهم. ويدخل في هذا إلجام النفس بلجام الحلم وكفها عن الاستجابة لثورة الغضب أو دواعي الانفعال، والحرص على دفع السيئة بالحسنة، بل بالتي هي أحسن كما أوصى القرآن. فيحيل هذا السلوك الجميل العدو إلى صديق، فيكسب إلى صفه قلبا محبا بدل أن يضيف إلى أعدائه واحدا. يقول تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعدد القرآن أوصاف أولي الألباب الذين يستحقون عقبى الدار أي الجنة، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله العلي العظيم. إن الفرق ما بين الإنسان المتحضر وغيره أنه يقدر على ضبط نفسه والتحكم في عواطفه وانفعالاته وتوجيه سلوكه وعلاقاته، الوجهة الإنسانية التي ترضي الأذواق الراقية والآداب الرفيعة ولا تجرح إحساس أحد أو تؤذيه بغير موجب. وهذا ما يصوره لنا القرآن إذا عرض علينا صورة أولئك الجفاة من أعراب البادية الذين جاءوا إلى حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وآله ينادون بأصوات جاهرة وجلافة ظاهرة: اخرج إلينا يا محمد، غير مراعين ما تقتضيه اللياقة والأدب في معاملة شخصية مثل شخصية الرسول، لها مقامها ومشاغلها وأعباؤها. ولا غرو أن نزل القرآن يندد بهذا المسلك القبيح الجافي، وإن قدر ظروف بداوتهم وأعلن العفو والمغفرة عنهم في النهاية. وفي هذا يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأكارم، في هذا المجال من مجالات الصبر يمكننا أن ندخل صبر التلميذ مع أستاذه والتزامه بما عقد معه من شرط، وإن حجز عنه بعض المعلومات أو الحقائق لحكمة يراها، وخصوصا إذا صحبه على هذا الشرط، فالمؤمنون عند شروطهم. وفي هذا ذكر القرآن قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح الذي لقيه موسى مع فتاة، قال: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فقد طلب موسى عليه السلام من العبد الصالح المشهور باسم الخضر أن يصحبه ليعلمه مما علمه الله، فذكر له أنه لن يستطيع صبرا على متابعته، وعلل هذا بأمر ينبع من دافع فطري أصيل في الإنسان، وهو حب الاستطلاع والرغبة في استكشاف المجهول. ولهذا قال لموسى عليه السلام: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ولكن موسى قبل مصاحبته مؤكدا له أنه سيصبر على ما يراه منه وإن لم يحط به خبرا ولم يدرك له سرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ولكن موسى عليه السلام يرى من المواقف والتصرفات الصادرة ما لا يملك معه السكوت والصبر، فيعترض مرة بعد مرة منكرا عليه ما صنع، مخالفا ما وعد به من الصبر. والخضر يذكره بذلك كلما أبدى اعتراضا. ففي أول إنكار له قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أما في المرة الثالثة فكانت الفاصلة، وهنا قال العبد الصالح: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويأخذ بتأويل الحوادث الثلاث، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم الصبر في القرآن،
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن فلا تشتمن ولا تكذبن ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم ولا تقذفن ودع ما استطعت فضول الكلام ودع ما استطعت فضول الكلام وإياك بالفحش أن تنطقا